الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي واعتقول للبشر في الدنيا مين قدي وما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ذي الفضل والمنة والعطاء صاحب الأيادي التي لا تحصى عددا ورب النعم التي لا تنقطع أبدا، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه الرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاء يتجدد وحطم صنمك، وما زلنا نتواصل في هذه الآفة، آفة الأنا التي علت عند المتصدرين للمجالس وعند أصحاب الدعوات وعند الإعلاميين وعند الكتاب، عند كثير من الناس حينما ينسون فضل الله جل وعلا عليهم. اتفقنا أنه في أسباب، وقفنا على جهل المرء بقدرة الله سبحانه وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى، ثم جهل المرء بنفسه، والسبب الثالث الحقيقة لتضخم وثن الأنا جوانا، أن يهمل المرء تزكية نفسه. واحد ما بيزكيش نفسه، واحد مش متابع لنفسه، واحد ما بيكتبش تقرير عن نفسه لنفسه، أنا فين من الله، أنا فين من الطريق. ولذلك يمكن لما ما بيتابعش الإنسان نفسه أول بأول، زي ما اتفقنا امبارح، لازم هتلاقي ثغرة يتسلل منها الشيطان إلى النفوس ويتربع على عرش القلب، ويبدأ وأنا مش حاسس وأنت مش حاسس، هو يبتدي يبني صنم الأنا ويعليه جوه قلبي، فإذا بي أفاجأ أن هذا الصنم تضخم بشكل مش طبيعي، لأني ما خليتش تزكية نفسي على رأس أولويات الأمر. احنا عارفين أن في حاجات كتير محتاجين نعملها، لكن على رأس الأولويات الحقيقة لازم تتابع نفسك ولازم أتابع نفسي، وإلا هيكون مجال التفوق اللي احنا هنعيش فيه في مجالنا في الدعوة وفي الإعلام وفي الكورة وفي كل حتة، هيكون ده هو البوابة العظمى لمرور ده العجب وعلو صوت الأنا داخل النفس، حتى في العلم الشرعي نفسه. عشان كده القرآن بيؤكد على هذه التزكية. الله تبارك وتعالى في سورة الشمس بعد 11 قسم يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تنظر أيضا لحاجة مهمة قوي، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من حديث عبد الله بن معاوية الغضري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. أنا يهمني من الثلاثة دول الشاهد بتاعي النهاردة، وعبد أو وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ بيسأل أزكي نفسي إزاي؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. نرجع تاني للسبب الأول. ولذلك يا جماعة الخير، هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله، ودعاء لازم نحفظه ولازم نواظب عليه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت، مش الناس، مش الناس، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. دي مقاصد دعوة، دي بعثة نبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا شفنا نبي الله إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم، ويزكيهم. يستجيب الله تبارك وتعالى هذه الدعوة، ونيجي نقول إنه الله جل وعلا يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، بس قبل التعليم في إيه بقى؟ تزكية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خلاص. لقد من الله على المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية، لازم يبقى فيه تزكية. ولذلك يهمني جدا 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 إن إحنا بقدر المستطاع ننظر إلى هذا السبب بقوة، إنه المزكي هو الله، دي حقيقة، ده من باب التوفيق والدلالة. إنما اللي بيباشر للفعل هو الإنسان. الله جل وعلا يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نشوف تعليق ابن القيم، يعلق ابن القيم على ده بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول إن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله بتوفيقه وإعانته. يبقى قصة مهمة قوي، أنت تبعت نفسك بقوة، تبعت نفسك بحرص، تبعت نفسك بتركيز. شفت أنت بيحصل لك إيه لما الناس يشاور عليك؟ شفت انت بيحصل لك ايه لما الناس بتثني عليك؟ شفت انت بيحصل لك ايه لما الناس بتتجمع حواليك؟ فمهم قوي ان احنا بقدر المستطاع نركز في ده يا جماعة، نركز في حتة تزكية النفس. النهاردة يقول لك ابن القيم ان العبد اذا زكى نفسه ودساها فانما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه واعانته، وانما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه. أما ربنا يخلي بين العبد وبين نفسه تبقى هي دي القضية. ربنا يسيبك يتركك لنفسك ما يعينكش، ويسيبك تسمع كلام الناس وتشوف كلام الناس، ولا يوفقك في أن تقف مع ذاتك لتحاسبها وتراقبها كما كان يفعل سلفنا الصالح جميعهم. يعني كل السلف الصالح كانوا بيعملوا كده، يهمهم قوي يا جماعة إن إحنا ننظر في أفعالهم لقضية في منتهى الخطورة، وهي مسألة إنه شوية شوية عمالة تبع نفسي وأعرف مكانتها وزكيها بإيه؟ بإنه أقف عند قدرها. إذا كنت هتشتغل بالعلم يا طالب العلم ومش هتزكي نفسك هتتغر وهتعجب. إذا كنت حتسعد يا شيخ يلي قاعد على كرسي الناس بتسمعك بإن الناس، ما أكثر الاتصالات الواردة إلى القناة في حلقتي، ما أكثر الرسائل اللي بتتبعت تحت في وجودي وبعد ما بمشي، لو كنت بتبص للكلام ده وتهمل تزكية النفس اعتمادا على علمك، اعتمادا على لباقتك وقدرتك على التأثير، تعال اسمع الغزالي في الإحياء بيقول إيه، وده كلام في غاية الأهمية. الغزالي بيقول العبد إن لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات بقي خبيث الجوهر. تخيل بقى، اتعلمت بقيت شيخ المشايخ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ما في مشكل، بقيت أحسن إنسان في الفقه ما حصلتش في الحديث، ماشي. إنما تيجي تفاجأ بإيه؟ تفاجأ إنك أنت ما زكتش نفسك قبل العلم، فتقف تجد الغزال يقول يبقى الإنسان خبيث الجوهر. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي.
السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا نتوقف عند الإمام الغزالي، وده كلام يتوزن بميزان ذهب، علشان ما تبقاش فاكر إن كل الهم في الدنيا إنك تتعلم بس ما تبقاش متربي. أنا بيحضرني على فكرة مرة حوار حصل من شيخ كبير وكان مذيع قاعد قدامه، وقال له سؤال غريب قوي، قال له أنت علمت ولا ربيت؟ لأن كتير من الناس ما بتفهمش أهمية التربية، ولذلك بتجد طلبة علم أجلاف أجلاف حينما لا يزكون أنفسهم. تعالي على الناس وكبر وغرور ولا يسمع إلا صوت نفسه، وده موجود يا جماعة في أرض الواقع، وينسحب على كل الفئات من البشر إلا من رحم الله في جميع التخصصات والمجالات. فنقف تاني الغزالي يقول لك شوف، لو ما اشتغلتش بتهذيب نفسك، وده أصل الدعوة وأصل الترتيب الرباني، يعني دعوة نبي الله إبراهيم كانت دعوة بدأت بالتلاوة والعلم والتزكية، إنما استجابة الله تبارك وتعالى كانت تلاوة تزكية علم. المثلث اختلف، والاختلاف في غاية الأهمية، لأنك لو فضلت تتعلم وانت مش متربي هتفسد هتفسد. عشان كده يقول لك إن لم تشتغل أولا بتهذيب النفس وتزكية القلب بأنواع المجاهدات، تجاهد نفسك، أنا ولا حاجة، أنا ما سويش حاجة، كله من فضل الله. يا أخي يعني ابن تيمية لما كان يقعد يقول يا معلمة إبراهيم علمني، يا مفهمة سليمان فهمني، يا سلام مناشدة من إمام بعظم وقدر ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لكنها مناشدة تستحق الوقوف، لأنه طالما أنا بنسب الفضل لله وبحاول أزكي قلبي، إن ما فعلتش كده يقول ابن الغزالي بقي العبد خبيث الجوهر. فإذا خاض في العلم، أي علم بقى، لو خاض في الطب، لو خاض في الهندسة، لو خاض في الكيمياء، لو خاض في الدعوة، الدعوة بشتى الكلام فيها في الحديث وفي الفقه وفي القرآن، هيبقى خبيث الجوهر، وسوف يصادف العلم من قلبه منزلا خبيثا. مرة دكتور، في دكاترة بتعمل كده، يعني لما تروح تكشف تقول له مثلا، يقول لك رحت للدكتور قبل كده، تقول له اه رحت للدكتور فلاني، يقول لك طب معلش اركن الروشتات بس على جنب لو سمحت كده، تقول له اصلا حضرتك، يقول لك ما تتكلمش، ايه يا عم في ايه، انا مريض جاي اشتكي لك. انما يرى من عظمة نفسه وغروره بعلمه انه خلاص ابن بارم ديله، اكتشف كل حاجه. واحد صاحبي يقول لي داخل زوجتي بزوجتي على دكتور، وافاجئ يعمل ايه الدكتور ده، عارف يعمل ايه، يلا يلا قط العمليات. فبيساله سؤال حاجة، قال له يا ابني انا الدكتور فلان، اما اقول لك كلمه خلصت. طب يا اخي، من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. اهدى، لما اجي اتصل بشيخ في تليفون اطلب منه المناقشة في ناحية فقهية، يكلمني مثلا بفترض، وده واقع موجود، خلينا صراحة نتكلم بصراحة، تفاجئ انك لو قلت له انا اتصلت بشيخ فلان، يقول لك الله يغفر لنا ويغفر له يا رب، معلش يا ابني انسى بقى اللي قاله لك وتعالى لنا، منطقة التفسير دي بتاعت انا يا ابني، انا بتاع التفسير، تعالى يا ابني منطقة الفقه دي محدش يا ابني يعرف، يا ابني ده انا فقه مقارن يا ابني، تخيل. فالغزالي بيوقف الواحد عند الحتة دي، بيقول لك إذا العلم ده، إذا العلم ده صادف من القلب منزلا خبيثا لن يطب ثمره، مش حيأتي ثماره أبدا، ولن يظهر في الخير أثره. فالعلم تحفظه الرجال، ده كلام الغزالي، وتحوله على قدر هممها وأهوائها، فيعمل إيه بقى، يزيد المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا. يزيد المتكبر كبرا، يعني العلم يزود المتكبر كبر، ده لو صادف من المتكبر قلبا خبيثا، قلبا ليس مزكى، نفسا لم تراجع نفسها وتعلم، تعلم ايه، تعلم ايه، يلا نقول وفوق كل ذي علم عليم. يبقى يا أستاذ الحديث، يا أستاذ الفقه، يا أستاذ القرآن، يا صاحب القراءات، وفوق كل ذي علم عليم، كلام ده لازم نتعلمه ولازم نعرفه، علشان ما بقاش داعية ولاقي نفسي بتنطط على الناس، علشان ما بقاش ألاقي نفسي دكتور ربنا اللي علمني واداني الفضل ده واتنطط على الناس، وا 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 قس على هذا في أماكن كتير قوي. وفي النهاية سوف تجد لهذه التزكية أثرا وجزاء. اسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة طه: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أيوة، وذلك جزاء من تزكى. بني آدم شغلانته الأساسية مش إن أنا زكي نفوس الناس واخرب نفسي، لك أن تتخيل، ما احنا قلنا مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. أقعد طول النهار والليل أزكي في الناس، ويا جماعة وأصول التربية وأصول مش عارف إيه، ولابد إن احنا مش عارف نعمل إيه، أفاجأ في النهاية إن أنا نسيت نفسي، نسيت تزكية نفسي، خلاص ما بقيتش موجودة تزكية النفس، فعمال أزكي في الناس وأنا خربان، عمال أصلح في بيوت الناس وبيتي آخر خراب، عمال أقف عند معاني التربية الإيمانية عند أولاد الناس وبنسى أولادي. ده ليه؟ لأن من الأصل أنا نسيت نفسي، أنا نسيت نفسي. ولذلك يا جماعة الخير، يمكن قد نتوقف كثيرا في المستقبل عند المنطقة دي، لكن هنتقل لسبب رابع ومهم قوي. السبب ده كثرة الأعمال الناجحة. اتصور إن الأعمال الناجحة لما تكتر ممكن تكون سبب مباشر ورئيس لدخول العجب إلى القلب وعلو صوت الأنا وتضخم وسن الذات. لما تلاقي إنسان نجاحاته كتير، إمكانياته هايلة في كل حاجة، شاطر في كل المجالات، حاسس إنه مميز على الآخرين. تعال اسمع الحسن البصري بيقول كلمة حلوة قوي، يقول: لو كان كلام ابن آدم صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر. يخسر بني آدم كل كلامه صدق وعمله كله كويس يوشك أن يخسر؟ قيل: كيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه. لما تلاقي نفسك نجاحاتك كثيرة، وذلك بسمع بعض الناس يقول لك: الحمد لله نجاحاتي مش عارف أقول لك، أنا محقق كذا، أنا عامل كذا، أنا إيرادات كذا، أنا الناس عشان بتيجي كذا. النجاحات الكثيرة دي قد تأتي بهذا الداء الذي يتسلل، لأنه ناجح جدا في حياته الشخصية في بيته وفي الشارع. طب وده عيب؟ لا، المشكلة أنه على غفلة من نفسه، كما قلنا دائما بعيد عن تذكرة أنه هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأعانته له. ولذلك كما يقول برضو الحسن في جملة مهمة قوي: لو أن قول ابن آدم كله حق وفعله كله صواب لجنة. عارف يعني جنة؟ يتجنن خلاص، يحس أن دماغه تطير، مش مصدق يا أرض تهدم عليك يا أدي، أنا شاطر في كل الحاجات دي، أعرف كل الكلام ده. ولذلك أنت هتلاقي في السلف الصالح البارعين في الفقه والبارعين في التفسير، أنت ما بتسمعش أسماء النووي وابن تيمية وابن القيم، في قلب الحديث تلاقيه، وفي تفسير القرآن تلاقيه، وفي مسائل الفقه تلاقيه، وفي السيرة النبوية تلاقيه، وفي أحكام المش عارف إيه وفي عقيدة تلاقيه، في كل حتة لهم باع وذراع. لكن سبحان الله، وقفوا عند أنفسهم ونسبوا الفضل لربهم ولم يروا ذاتهم وعرفوا قدر أنفسهم، فكثرة الأعمال الناجحة دي ما خليتوش يحس إنه هو ما حصلش، إنه هو حاجة كبيرة قوي. ولذلك يمكن بيروى في مستدرك الحاكم عن ابن عباس، والذهبي وافق الحاكم، لكني أنا ما وقفتش للحقيقة للحديث ده على درجة من الدرجات مع محاولاتي، إنه ابن عباس بيقول: ما أصاب داود ما أصابه إلا من عجب. عارف عجب ليه؟ في مسألة إنه بس قال: يا رب، ما من ساعة في ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبحك أو يذكرك. وممكن تكون الكلمة خرجت بشكل قد لا يقصده نبي الله داود. أنت مش عارف كده؟ أحيانا تقعد تقول: الحمد لله أنا البيت عندي مثلا، أي وقت تيجي، مراتي بتقرأ القرآن، بنتي قاعدة بتصلي، الواد ابني عمره مش عارف ما عمل كذا. هذا العجب الحقيقة اللي بتشوفه، وده اللي خلانا كنا قلنا في أول حلقات إنك قد تنظر إلى الآخرين بعين النقص، وتبص على نفسك من نجاحاتك بعين العظمة والعلو، إنك أنت بيتك كويس، مراتك ما شاء الله في الالتزام، ولادك هيلين ناجحين جدا في المدارس، مؤدبين جدا وطائعين، فتبتدي ما تقولش الحمد لله ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لا، تبتدي تبص على أولاد الغير وعلى مجتمعات أو بيوتات الغير بصورة نقص، إنك تنتقص من شأن الناس. ده ابنه ده مش مربي ابنه؟ لا 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 لا، وانا الواد ابني يجرؤ يعمل كده، الواد ابني انا زوجتي تجرؤ تعمل زي ما زوجته، وهكذا تلاقي نفسك. فبيقول لك سبحان الله، حتى وانت قاعد تقول انا بصلي وبصوم الحمد لله في معظم الوقت، ذاكر لله، طيع لله، على طول في المساجد في الجماعات، وانت بتعمل الكلام ده ممكن يخش لك العجب من غير ما تحس. فلذلك يحكي ابن عباس داود وهو يكلم ربه تبارك وتعالى فيما يروى عن ابن عباس في مستدرك الحاكم، انه بيقول يا رب ما من عابد من آل داود الا ويعبدك ويصلي ويسبح. خلاص، فيقول ربنا تبارك وتعالى لداود ان ذلك لم يكن الا بي، فلولا عوني ما قويت عليه. لولا عون الله ما قدرت تنزل صلاة الجماعة، ولا تحضر الجمعة بدري، ولا تقدر تتفرج على برنامج في قناة فضائية كويس، ولا تكتب مقال يؤثر في الناس، ولا تخطب خطبة تؤثر في الناس، ولا تعمل برنامج يرقي. لولا عون الله سبحانه وتعالى ما تقوى على هذا. ثم قال وجلالي لأكلنك إلى نفسك. فأصابت نبي الله داود الفتنة في ذلك اليوم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ده فيما يروى. إنما أنا عايز أتوقف لأنه الشاهد مهم، الشاهد في الموضوع مهم، إنه اوعى تخلي نجاحاتك سبب من الأسباب لسقوطك. وده بسمعه من بعض الناس، كان نجاحاتي كتير ممكن يكون سبب سقوطك وانت مش عارف. إنما دائما وأبدا فضل ربنا. يا ده انت مش ما شاء الله، يعني مثلا مقالتك طلعت أحسن مقالة موجودة في الجريدة في الأسبوع ده، والمبيعات ازدادت بسببها من فضل ربنا سبحانه وتعالى. برنامجك أحسن برنامج في رمضان، لأنه هنخش على السبب الخامس اللي بيودينا في داهية. عارفين إيه هو السبب الخامس اللي بيودينا في داهية ده المرتبط بكثرة الأعمال الناجحة؟ كثرة المدح. لما تقف على موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المدح، وتشوف النبي قد إيه بيضيق على المداحين الطرق حتى لا يفسدوا قلوب الناس، سواء كان الناس ملتزمين أو ناجحين في أي مجال من المجالات، المداحين دول بيودوا الناس داهية. تعال اسمع، واحد بيمدح رجل يمدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعمل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. في الغياب، في الغياب يعني في غياب الممدوح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سمعها ما أفلح، وفي الحضور يقول أهلكتم ظهر الرجل. مش كده، خفوا، بلاش الإطراء الزيادة. الماوردي يقول للإعجاب أسباب، ومن أقوى أسباب الإعجاب كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين. هقول لكم على حاجة، والله حضرت موقف عشان أوريك قد إيه حاجة تخض. كنت بصلي مع شيخ صوته طيب جدا ويهز القلوب، فجأة لقيت واحد قام في المسجد من الإدارة بعد حمد الله والثناء عليه بالأصالة عن نفسي، هو اللي بيقول، وبالنيابة عن إدارة المسجد نشكر فضيلة الشيخ فلان على هذه الصلاة، ويا جماعة بصراحة أنا حسيت أن أنا بصلي ورا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل أكيد أنا حسيت أن أنا بصلي ورا النبي. دي تخض، دي تخض قوي يا جماعة. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، لقد فسد بعض قرائنا بمثل هذا الكلام في الواقع المعاصر. أنا مش هجيب لك من زمان، في الواقع اللي احنا عايشينه فسد بعض القراء وعلم الناس فسادهم. قراء دلوقتي بيحاسبونا بالركعة، يعني تيجي تقول لحد ده أنا هتصلي يقول لك 850 على 8 يعني الركعة تقف. تخيل، تخيل من كثرة المدح افتكر خلاص ان انا لو صليت بالناس صلاتي مقبولة، وبقى يحاسب الناس بالركعة دلوقتي، الركعة بكام. وبكرة ان شاء الله هتلاقي بعض من يمدحون اذا لم يلتفتوا الى ذاتهم هيتعمل تيكت بعد كده عشان نروح نخش لهم خطبة الجمعة. يعني هتلاقي واحد يقف على خطبة الجمعة من بره يقولك الدخول بتذاكر عشان تسمع الشيخ فلان، هيوصل الأمر لكده ليه؟ عارف؟ لأنه الناس تفسد، وأنا مش ضد أنك أنت تمدح، لكن يا أخي استخدم المدح. ده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هقول لك على حاجة، المقداد بن الأسود واحد مرة بيثني على عثمان، راح ماسك شوية تراب ونفضه كده في قرب وشه، قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحثوا في وجوه المداحين التراب. لأنك وانت بتمدح قدامك سكتين، يلي بتمدحه فاسد فأنت وثقته للناس، اللي بتمدحه ده رجل فاسد أنت وثقته للناس بمدحك وخليته أهل ثقة، وهو فاسد قلت عليه أمين، وهو خائن قلت عليه رجل مصلي ما بيروحش المسجد، قلت عليه رجل عالم وهو ما يعرفش حاجة خالص، فوثقته للناس وأفسدت الناس بهذا المدح. يعني تخيل أنا لما أجي أمدح في واحد ما أعرفش حاجة عنه، إنما أنا شفته مرة في فضائية برنامج مثلا، لا 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 بيتكلم كلام حلو كلام جميل جدا وبيأثر في القلب مثلا، إنما إيه رأيك فلان؟ لا ده عالم، عالم عالم، يعني معناه أنا لو قاعد في مجلس في 10-15 واحد، واحد منهم عنده مشكلة مع مراته هيروح يستفتي اللي أنا قلت له ده، وقد يودي في داهية خلاص، ولا عالم ولا يعرف حاجة في منطقة الطلاق والجواز مثلا. فيا جماعة لازم نبقى عارفين وإحنا بنمدح نتوقف عند والله حسيبه، يعني بتيجي تتكلم عن فلان تقول والله فلان ده يعني أنا أحسبه أحسبه كذلك، بس كمان تكون عارف أنه يعني ما جيش تقول إيه أحسبه من المصلين وتبقى أنت عارف أنه ما بيصليش، بس تحسبه إزاي؟ إنما بتيجي تتكلم عن حد وتمدحه تقوله هكذا، أنا أحسب فلان من المصلين، والله أحسبه من الناس اللي بتتقي الله سبحانه وتعالى، لا أحسبه يتحرى الحلال، تحسبه لأنك لا تعلم ولا توقن ومش معاشره 24 ساعة ببيته، أنت مش معاشره. عشان كده يا جماعة الخير مهم جدا أنك أنت لما تنظر لمن يمدح، النبي يقول لك إيه لو سمعها ما أفلح. طب ليه مش هيفلح؟ لأنه ممكن يصدق نفسه، يصدق نفسه أن اليوم اللي ما بيجيش فيه في مثلا في القناة المشاهدة بتقع، يصدق نفسه أن لو ما لعبش ماتش الجمهور مش هيجي، وان الخسارة اللي حصلت للفريق ده بسبب غياب حضرته، خلاص هيصدق نفسه انه لو مش عارف ما هو ما دلش عن ايه، هتفضل كده ينتشي ويتعاظم في نفسه بسبب ماذا؟ بسبب المدح. مرة كانوا جايبين احد الدعاة على برنامج تلفزيوني، فاذا بي افاجأ في الاتصال واحد بيقول له وانا عايز اقول لك انه قد يكون هذا الداعية مش حافظ القرآن، ما قراش أي حاجة في كتب الصحاح، ما يعرفش حاجة في الفقه غير اللي علمهن أساتذتنا واللي بنسمعه إحنا كده يعني طياري في المساجد أو في التلفزيون خلاص. إنما قال له كلمة في منتهى الخطورة، أنت رجل هذا الزمان، أنت رجل هذا الزمان، لما يوصل الأمر وأنا بصدق المدح من العوام أصحاب المشاعر الفياضة في المحبة تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. ولازم أقول للعوام ارحموني ارحموني، ما تخلونيش خارج من الجامعة وتعودوا تبوسوا في كتفي وتشدوا فيا. النهاردة يعني كنت في سفر، أحسن حاجة لفتت نظري في المكان اللي كنت فيه إن بعد ما بخلص الصلاة الناس بتسلم عليك محبة لله سبحانه وتعالى، إنما بيمشوا خلاص، والستات بتاخد بعضها من مكان المصلى تركب عربياتها وتمشي مع أزواجها وتمشي. إنما تعالى عندنا في بعض الدول وفي بعض الأماكن الشيخ بيخطب الجمعة تلاقي الستات بتبص عليه من المشربية بتاعت الجامعة، ها اللي مش عارف المذيع الفلاني ماشي الحقي فلان هو فلان هو خلاص، قلق ده قلق. ولذلك وامدح بقى زي ما انت عايز، امدح زي ما انت عايز، ده بصراحة أحسن واحد. بص عايز تسمع قرآن ما يخرج كده، الناس بتقول كده في الشارع، عايز تسمع قرآن ما فيش اسمع من فلان، ده فلان ده مش عارف ايه ده فلان ايه. وقد يكون هذا الإنسان يشتري بآيات الله ثمنا قليلا وانت عمال تمدح فيه، ما عشرتوش ما شفتش دينه، ما تحكمش على حد ما شفتش دينه. وده مش معناه على فكرة يا جماعة ان احنا نصل للنقيض في الجفاء مع الناس، لا، قد يكون المدح في حد ذاته باب من أبواب الخير، بس محتاج فقه. أقول لك إزاي؟ تعالى كده تقابل واحد مثلا يقول لك عايزين ناخد من فلان ده دعمل المسجد أو دعمل للجمعية دي أو نعمل مشروع أو يساعدنا في الجامع. فممكن أنت بتتكلم معاه: سلام عليكم، إزاي حضرتك؟ الحقيقة يعني أنا أحسبك من أهل الخير والإنفاق. ما هو ده نوع من أنواع الثناء، نوع من أنواع الثناء الذي تطيب به النفوس وتستثير به الكوامن اللي موجودة وتطلع من جوه الخير. لما تروح لواحد بيصلي وبيشيش وتسلم عليه السلام عليكم، يعني أنا أحسبك بشوفك في المسجد وأحسبك دايما بتحضر ما شاء الله عندي في الظهر وبشوفك في الفجر، أحسبك من أهل الصلاة والجماعة يعني، لكن اللي أنت بتعمله ده معصية لا ترضي الله. فعملت مقدمة ثناء تحرك بيها خلاجات النفس عشان تقبل النصيحة، ده نوع من المدح موجود. إنما المدح اللي النبي بيتكلم عنه، بص بقى النهي ده اللي نقفل بيه حلقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح، إياكم والتمادح فإنه الذبح. كأنك بتذبح بني آدم لما تقعد تنفخ فيه تنفخ فيه تنفخ فيه، هو قدرته 10%، أنت غلبت قدرته بالمدح 80%. فصدق نفسه زي اللي بيكذب كتير وبيصدق كذبته. هو صدق نفسه فعلا انه صاحب اجرأ قلم، وصاحب نفسه انه احسن طلعة بهية على الشاشة، وشاف نفسه انه احسن واحد في الفريق ده ومؤثر، وشاف نفسه انه احسن ضابط واحسن دكتور وهكذا وهكذا. ولذلك يا جماعة الخير، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى انه واحنا بنتكلم عن الاسباب بالورقة والقلم تكتب السبب وتشوف نفسك من السبب ده فين، عشان تقدر توصل في نهاية الحلقات دي بإذن الله. وأوصل أنا كمان معاك إن احنا نحطم وثن الأنا بقلوبنا ونخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى، ونعرف قدر أنفسنا حتى نستطيع الثبات والسير على طريق الله جل وعلا مع السائرين. وألقاكم في ليلة غد بمشيئة الله. السلام عليكم.
الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي، اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببال الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين